الحمد لله الذي جمعكم بفضله ليضاعف لكم فضله ومن عليكم بتوفيقه ليضيف إليكم توفيقا من عنده، فإن الحق تبارك وتعالى يجعل من جزاء الحسنة أن توفق لحسنة أخرى، وهذا من ثوابها المعجل، ويزداد المؤمن بالحسنات إمدادا بالتوفيق وتواصلا لإفضال الله عليه. اجتمعتم في مناسبة كريمة هي أثر من آثار دعوة الله التي بلغها لسان النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاء مبعوثا للأمة كلها، مبعوثا إلى جميع الإنس والجن، إلى جميع الخلق، إلى أن تقوم الساعة. وكان من مهمته في هذه البعثة أن يؤلف بين القلوب وأن يجمع ما تفرق منه، وذكرنا الله بذلك فيما أنزل عليه، يقول سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الأمة فيهم الذين يدعون إلى مثل هذه الجماعات وإلى عقدها، بل ما أسس، ما هو في الوادي وحده، في الأماكن التي وصلها نور الإسلام، ما أسس من جمع الناس سواء على الذكر وعلى العلم وعلى التذكير وعلى التناصح، ما أسس من مجالس تذاكر ونصيحة وتناصح، كانت أثر من آثار دعوة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت مصدر تنوير وتطهير وتقويم للسلوك، وتقويم السلوك سير إلى ملك الملوك جل جلاله. تقويم السلوك عمل بالوحي المنزل، تقويم السلوك حيازة خلافة عن الله تعالى على ظهر الأرض. فكان تقويم السلوك عبر المدارس، عبر الاجتماعات، عبر هيكلة المجتمع بما يتركب فيه من تربية وتأديب، وتأديب بعضه في الأسر وبعضه في المساجد، بعضه حتى في الشوارع وفي الأسواق، وعلائق الناس وما تركب من متأثرا بوحي الله تبارك وتعالى من توقير كبير ورحمة صغير ورجوع إلى أهل العلم، إلى أهل الصلاح، إلى أهل الكبار على مستوى الأسرة، على مستوى القبيلة، على مستوى القرية، على مستوى المدينة. كل هذه التركيبات كانت تحافظ على تقويم السلوك، تحافظ على تطبيق منهج ملك الملوك جل جلاله، فتحافظ على صحة الناس في فكرهم، صحة الناس في قلوبهم، صحة الناس في مجتمعهم، صحة الناس في قيامهم بالمهمات على ظهر الأرض، واستعدادهم للقاء رب السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه. كانت تؤثر فيهم هذه المؤثرات المتعددة، وأنتم في واحد منها في هذا الاجتماع. لا شك أن مثل مجيء هذا الإمام إلى مثل هذه المنطقة ما كان بمجرد انتقال الناس لتنزه ولا لغيره، النيات الصالحة كان معجون بها قلوب المتوجهين إلى الله تعالى والسالكين الذين مضوا في هذا الوادي، وأهل التأثر الصحيح بمنهاج المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كانوا وأينما كانوا، إلا أن واديكم خصه الله تعالى بكثير من الخير حتى سمعتم ما جعل الله له من سمعة في هذه الأرض، والأمر أكبر من ذلك إذا صحت الصلة بالرب جل جلاله وتعالى في علاه. إلا أن الحق تبارك وتعالى يظهر ما يظهر سواء من الأشخاص أو الأماكن لحكمة من عنده، ومنها اليمن على وجه العموم، وما خصت به حضرموت من اليمن أيضا على وجه الخصوص، من وجود آثار الرسالة فيها التي تولت إصلاح قلوب وعقول تنورت واهتدت، وقد مرت قرون على الوادي عندنا صلته الظاهرية بالعالم الخارجي ضعيفة وقليلة ونادرة، فلم تكن هناك تأثيرات آتية لا من الشرق ولا من الغرب، كان التأثير في المجتمع كله راجع إلى وحي رب المشارق والمغارب وما وصل إلينا من هذا الدين. فكانت أفكار الناس وتصوراتهم وقيام العلائق بينهم في المجتمع متأثرة بهذا التأثير، ما يتدخل في أديانهم ولا في عاداتهم ولا في سلوكهم شرق ولا غرب، لا نصارى ولا يهود ولا ملحدين ولا أصحاب الطوائف المختلفة، ما حد يدخل فيه. والحمد لله من حين دخل الإسلام إلى الوادي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أهل الوادي من وفد عليه إلى المدينة، ومنهم الصحابة الذين جاءوا من غير أهل الوادي إلى الوادي، ومنهم الوالي الأنصاري الذي ولاه حضرموت زياد بن لبيد عليه رحمة الله تعالى، يجلس أوقاته ما بين تريم وشبان، يجلس في تريم ويروح إلى شبان يقعد مدة ويرجع إلى تريم حتى توفي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، كان هو الأمير في المنطقة والوالي في المنطقة، وأخذ البيعة لسيدنا أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. في تلك الأثناء خرج الصحابة كثير إلى وادي حضرموت. الوادي بقي على ذلك المسلك، نالته شائبة بعد القرن الأول والقرن الثاني من شائبة اتجاه بعض الفرق من الذين خرجوا عن مسلك أهل السنة في مسائل معينة، وتطهر الوادي بعد ذلك، وبأثر من حركة صلح الوادي مؤيدة بوفادة المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى الوادي انتهت هذه المشكلة في البلد. أهل السنة لا يعرفون سب صحابة ولا سب أهل بيت ولا سب خواص المؤمنين من علماء أو أولياء ولا سب عموم المسلمين، ولا تعلموا سب الحيوانات ولا الجمادات، ما يسبون أحد من خلق الله جل جلاله. وهم على الكلام اللي سمعتم من القلوب السليمة التي تبيت وتصبح ما فيها غش ولا فيها غل، وهي محل نظر الحق تعالى، فحصلت بركات كثيرة. يشد عن هذا ويخرج تصرفات لأفراد ولبعض أشخاص إما من قبائل أو من بعض سلاطين، في أشياء محصورة وأوقات محصورة وتروح ونوع من الفساد. لكن الأمر السائد الذي يأخذ قلوب وعقول أهل المنطقة أمر الدين، أمر الشريعة، أمر الوحي، المرجعية للعلماء، إكبار الصلحاء والأخيار فيهم، وبذلك تظاهر الخير فيهم، بل ونشر الإسلام على أيديهم في الشرق والغرب حتى ثلثي مساحة العالم الإسلامي دخلها الإسلام على أيديهم، وثلثي أعداد المسلمين اللي يعيشون على ظهر الأرض اليوم وصولهم دخلوا الإسلام على أيدي هؤلاء من هذا الوادي المبارك بصدقهم بإخلاصهم بصفاء قلوبهم بنقائهم بوجهتهم إلى الرب جل جلاله وتعالى فعله. فكانت هذه حقائق الكنوز الموجودة، كم عدوا من سلاطين ودول في الوادي المبارك الميمون، لكن ما يبقى شيء يعتز به في الدنيا قبل الآخرة إلا ما تعلق بهذا الدين وهذه القيم وهذه الصلة بالله جل جلاله وتعالى فعله. وكم أغنياء جاءوا وكم أهل ثروات وكم تجار وراحوا، ما بقي شيء يعتز به في الدنيا قبل الآخرة إلا ما تعلق بالله وما تعلق برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبقي عند الله جل جلاله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذا في الدنيا. أما بعد انكشاف الستارة فيعرف قيمة كل قول وكل عمل وكل حركة وكل مجمع وكل نية وكل قصد وكل اتجاه في هذا العالم، ولا يبقى إلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن جملة ذلك قامت في الوادي عادات طيبة كثير متأثرة بالدين وبمجاني الدين، في تفقدهم لبعضهم البعض، في العطف والرحمة، في رجوعهم إلى الكبراء، وفي معرفة قدر صاحب السن والشايب إن من جلال الله توقير ذا الشيبة المسلم، وفي التربية من الصغر على تعظيم الله وتعظيم رسوله وعلى ذكر الدار الآخرة، حتى أصحاب الحرف في الوادي لهم أذكار، أصحاب الأراجيز أصحاب الفرق الشعبية للأفراح لهم أذكار، ووسط قصائدهم أذكار، وبداية كل قصيدة بحمد الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وختامها بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وسطها وضمنها كثير من الإرشادات والتوجيه. البنائين، أصحاب البقية المهن المختلفة، كلهم لهم ترديدات لكلام يتصل بالتعظيم الله، يتصل بالتذكير بالدار الآخرة. يمكن أكثرها الآن هذا انقرض وذهب الآن وراح، لكن نحكي عن أو نذكر صبغة المجتمع، صبغة المجتمع الحضرمي بأثار الوحي، صبغة المجتمع الحضرمي بأثار السنة الكريمة المشرفة. فقامت عادات طيبة كثيرة، وكلما حدث أي شيء يخالف الشريعة كان يتناول بالانتقاد من ذا ومن ذا ومن ذا ومن العلماء، فلا يلبث أن يضمحل ويتلاشى، كل ما ظهر شيء يضمحل ويتلاشى وهكذا، إلى أن جاء ما يسمي بالانفتاح، وبعض الانفتاح والعياذ بالله تعالى، انفتاح على السفل، انفتاح على السقوط، انفتاح على الانقطاع عن الحق، جاء انفتاح لاستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وجاءت التأثيرات، ومنها ما سمعتم عنه من العادات في الزواجات. العادات عندنا في الزواجات كانت محكومة بحكم السنة، بحكم الشرع، بحكم الأدب، وكلما تباعدوا فيها عن التكلف الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: أنا وصلح أمتي برأة من التكلف، كانوا على نصيب من مثل هذا. ومن جملة ذلك ما يعد في عند إرادة الخطبة، أما الأمر الذين عهدوا إلى القريب في خواتنا كلهم، وفي بعض بنات إخواننا كان يرسلون رجل واحد محبين يأخذ شيء من القروش ويصلها لعند بيت ذلك، يقول هذه حق الفلان منكم، الحمد لله رب العالمين. جاءت شيء من هذه التطورات كما يسمونها، دخلت فيها شيء من التكلفات، شيء من المباهاة، فصارت يتكلفون وبعدين يشتكون، يقول تعبنا وعندنا دين، منا مرك ومن كلفك وليه وليه تكلف نفسك مثل هذا كله. وجود الخطبة، وجود الخطبة في الخطبة المباركة فيها أمر في الشريعة وارد وسنة، ما في شيء، لكن التكلف، الكثرة، العزومة، تقديم بعض المآكل والمشارب الغالية يتكلفوا فيها، شيء يثقل كاهل الناس ويتعبهم، وما هناك له حاجة. لكن من المهم في الأمر كانت العلاقة بين الزوج والزوجة ما تبدأ إلا من ليلة الدخول، وكانت نسبة النجاح في الزواجات 99%. كل البلدان المسلمة اللي تأثرت بالكفار وصلحوا تلاقي والتعرف من قبل الزواج من قبل الدخول، ارتفعت نسبة الفشل في الطلاق في الزواج، الفشل في الزواج ارتفعت ارتفعت ارتفعت، وكل ما دخلت هذه العادات ترتفع نسبة الطلاق في البلدان. جيرانكم من بعض الدول اللي بنتشرت فيها بعض هذه العادات السيئة وصاروا أمام مفاخرة ومباهاة، وفي الليلة يتكلفون كم، واللباس بكم، والقصر اللي يعملون فيه الاحتفال بكم. صار في سنوات ماضية بلغ في السنة الواحدة نسبة الطلاق 66%. يعني إيش اللي حاصل؟ هدم في الأسر، هدم، فشل في الحياة، سقوط، هبوط، فراح. وبعدين حتى اللي عاد عنده بقايا من الدين يفكرون في كذا كذا نوع من الزواجات اللي ما هي معروفة، شي نكاح مسيار، شي نكاح مدرج، شي ما عادهم دين، شي يصلحون في أنفسهم. عاد اللي عنده بقايا عادوا دين، اللي ما عاد عنده البقايا من الدين فساد في الحياة، خلاص انتهى، ما عاد شي، فساد وهلاك. إيش سبب ولماذا كل هذا؟ هذه الدول نفسها كان الطلاق فيها في القرون الماضية نادر، والنجاح هو السائد. أيام كان مثل عندنا في الوادي أحياناً طول عمره ما عرفها ولا شافها ولا شافته إلا ليلة الدخلة، ونشأوا حياة طيبة وجاءوا بالأولاد وانتظموا من 60 سنة هو إياها من يوم تزوجها، قدهم شياب كبار كما ده هو عجوز وهي شيبة، المودة بينهم والمحبة والألفة، ويأخذون عنهم أولادهم وأولاد أولادهم. شفنا بعيوننا وما شفنا؟ هذا هو النجاح ولا ما هو النجاح في الحياة هذا؟ ولا النجاح نبهذل ببناتنا بالتبرج والخروج وما إلى ذلك؟ فهذه شان العلاقة. بدت ذيك الأيام في عدن قبل 40 و 50 سنة، بدت في عدن، ولابد يتعرفون على بعض، ولابد يمشي وتشوف طبعها وتشوف طبعها. فكر غربي كفري خالص، لا فيه سنة ولا كتاب ولا فيه حتى الفطرة، الفطرة الشريفة. بدأوا يصلحون هذا، يقول خلوا مول يتعرفون. وكثير أول في أيام التعارف يقع التخالف، ويقع ما يقع من أنواع من المشاكل، حتى صار بعض العلماء وفقه عندهم حنبوا في عاداتهم ذي اللي طرت عليهم، قال بس تعال خلونا نحصل عقد. كان إذا قد غلطوا في شيء قد أول دخل في دائرة المباح خرجنا، والمشاكل الثانية يلا لها حلها. يعني الأمور فرضت على المجتمعات، ما كانت في المجتمعات. عدن نفسها قبل تأثير بريطانيا عليها ثم الشيوعية، كانت البيوت اللي يسكنها النساء طاقات فيها مرتفعة فوق، مش منها مشرف، ما حد منها تقدر تشرف من النساء من الستر. وكان في القاهرة كذلك، في مدينة عدن كذلك. جاءت فرنسا إلى القاهرة ولعبت على بنات المسلمين وقالوا لهم تحرر وتطور، وخجابوا التبرج بأصنافه. وجاءت بعدها عدن ومرت عليها فترة أشد من الحال الآن موجود في آخر أيام بريطانيا وبداية الشيوعية، بهذلة كبيرة وتبرج لكن ما تم فيه نجاح، ولا توفقت فيه أسر، ولا توثقت علاقة طيبة للمجتمع. بحمد الله بدأ شيء من الرجوع بشيء، فالتعلون حضرموت آخر من يجرب، يجربون في كل محل ويفشلون، بعدين تجيبوا التجارب لعندنا هنا. قد فشلوا فيها الناس، وقد نجحتم في تجربتكم على مدى القرون، تتركونها من شان من؟ وتقلدون فيها من؟ عادات كريمة قويمة سليمة. ويقول صلى الله عليه وسلم وأبركهن أخفهن مهورا وأيسرهن مؤونة. هذا أبرك النساء، أبرك النساء. وقد زوج بناته صلى الله عليه وسلم، وتزوج هو أمهات المؤمنين، فما كان شيء من المفاخرة ولا من المكابرة ولا من أمثال هذه الأشياء. لما تزوجه صلى الله عليه وسلم من أواخر زوجاته، تزوجين سيدتنا صفية أم المؤمنين، ثاني يوم يبغى الوليمة للصحابة اللي معه، وليمة العروس حقه، ما كان عنده شيء. وكان يقول بعض الصحابة اللي شعروا النبي بيصلح وليمة، حد يجيب تمر، حد يجيب سمن، حد يجيب دقيق، وحاسة وحيسة، وقدموها، فكانت وليمة رسول الله، كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذا الوليمة حقه في زواجه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومضى على الخلق الكريم. شاهدوه الصحابة في الغزوة نفسه، راجع من خيبر بعد ما تزوج على السيدة صفية، صعب عليها الطلوع على الجمل، قدم رجله الكريمة وقال اطلعي هنا، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. علم الناس المودة، علم الناس المحبة صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء. فلهذا يجب نتناصح أنه ما يطرأ علينا من العادات السيئة لا ينبغي يستفحل بيننا. وبعد ذلك جاءوا عدم في الزواجات وصلحون أنواع من الطرب، وفي بعض الآلات المحرمة، وفي بعض الكلام الماجن، وبدأوا يقفزون الناس. بعض الناس يجيبون من وراء الستارة رجال يعزف، وحرمة من هنا من مشق الثاني تتغني للحريم، بعد شوية الستارة بتروح وتقع شيء. ليش؟ إيش من شرف في هذا؟ إيش من راحة في هذا؟ إيش من خير في هذا؟ مجرد إرضى إبليس عدو الله وإرضى النفس الأمارة فقط. ومن أجل واحدة من الحريم، واحدة من ولا واحد من الشباب سكر بعقله وراء أمر تافه، والأسرة كلها انحدرت، والعادات تضعضعت، والديم راحت، وتجينا الأسوأ شيء فشيء. فيجب نزم زمامنا. رعنا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر أكبر من ذلك. جاء بعض الناس أيضا يصلح الزوج، الزوج هو تزوج على وحده، لكنه ذيك الليله تدخل على مدري كم، يدخلونه فوق النسوان هو وزوجته مره، يمسك بيدها ويمكن عادها تشربه شربه قدامها، وانه قده محرم ل 200 ل 300 400 حرمه. انت تزوجت على وحده ولا 400؟ هو عقدوا له على وحده، لكن مدري منين دخلوا كل هنا عليه، وقلت له لا، قلت هنا لا، كانهن زوجاته في زينتهن حق الزواج، واذا يدخل بينهن قال ايش هذا؟ ومن اين جاءت هذه العاده؟ ومن اللي يستحسنها؟ امر قبيح عند الله، قبيح عند رسول الله، يسبب الفشل في الحياه نفسها والتعب. ليش ايش يفيدك من هذا؟ وكيف بعدين يمشي من ثاني والثاني قال بيصلح كمان، والثالث قال بيصلح كمان، وتتابعوا على الشر وسقطوا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا بد من هذا التكاتف، ولا بد من التآلف، ولا بد من التناصح والتعاون. بكلما خففنا في امورنا وخففنا العادات علينا، كان بعض الصلح، انا منهم اللي سكنوا في المسيله هناك، ما خلوا وسط المسيله في حياتهم عاده تقر. ليش؟ قالوا ما بغيناها تتحكم على الناس. اذا عدت الناس صلحون الصبح، صلحوا الظهر، صلحوا الظهر، صلحوا العصر، صلحوا الصبح في الليل، وهكذا. حتى جاء واحد منهم خطب بنت احدهم، وكان الخاطب من اهل الصلاح والخير، اخذوا قبل، ما عنده شيء الا يسمونها بلهجتنا البقشة، خرقة يحطون وسطها الحاجات حق الثياب حقه. فقالوا من بتأخذ مع العروس البقشة؟ قال الحمد لله بنتي قوية، تحطه فوق رأسها وتمشي مع زوجها. هذا العروس تحط البقشة فوق رأسها وتمشي مع الزوج. البهبهات الزايدة هذا والتكلفات ما تركوا لها مجال حتى لا تتحكم فيهم، حتى لا تمس بعدين قيمهم وأخلاقهم. فنحتاج نراجع أنفسنا في هذه الأشياء، ونقيم عاداتنا على عقل وعلى، ونتوسط في الأمور، ونبعد عن المباهاة، ونبعد عن المفاخرة التي ما تجي للناس بغير. وتزينة الزواجات يكون فيها ذكر الله، ويكون فيها آلات أحلها الله، مثل واضربوا عليه بالدف في الحديث، أضربوا عليه بالدف. حتى قال لسادتنا الأنصار مرة، تزوج واحد عند من المهاجرين عند بعض الأنصار، فجاء النبي بيحضر عندهم الزواج، قالوا حصل المهاجرين جالسين منتظرين، أقبلوا الأنصار، قالوا هل استقبلتم الأنصار بشيء من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، في صحيح البخاري. قال صلحوا فقعوا، يعني حتى أمور الرعشة اللي بغيتها، إن كانك أنت مرعوش على قولهم تحب الرعشة، لك شريعة فيها، لك سنة نبوية، قم بالرعشة الطيبة. ما بغيت رعشة اللي حق واحد خبيث، ولا تقتدي بواحد ساقط هابط، هذه الرعشة عندك، ما هذه ربشة، هذه ما هي رعشة، بتوصلك إلى مشاكل كبيرة. خذ الرعشة، أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف، يقول صلى الله عليه وسلم. فكمال الشريعة جاء في دين النبي الكامل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الخير الذي أنتم فيه. ولا ننسى في خاتمة هذا الكلام نذكر الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بعد عليه رحمة الله، وكان يعتني بهذه القيم والشيم ونشرها وحمل الهم بها، والرغبة في أن ساكني الوادي يرتقون في الاقتداء والاهتداء بهذه المراقية العالية السامية. فأعلى الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته، ومن فارقناهم في أعوامنا هذه اللهم اجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وبارك في أحبابنا القائمين على هذا الخير، واجعل فيه الخير للصغار والكبار، وجميع دعوات الشرق والغرب التي تهدف إلى قطعنا عنك أو عن رسولك أو إلى بعث الشحنة بين، ردها عنا ورد كيدها في نحور أصحابها من الكفار والأشرار، واحمي وادينا ونادينا، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، واجعل أهل الوادي في دائرة والمؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، ومن رحمته فلا خوف عليه، فارحمنا برحمتك الواسعة، واسعدنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، العفو منكم على التطويل.